صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. السلام على شهيد المحراب والصلاة، السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على من خضبت شيبته بالدماء ونعاه جبرائيل بالسماء، تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت فيه قد سرى بالروح محمولا على ركابه، بلى قضى نفس النبي المرتضى، وأدرج الليلة في أثوابه، عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه، لقد أراقوا ليلة القدر دما دماؤها انصببنا في انصبابه، تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك فيها ضجة منها اقشعر الكون في إهايا به، وانقلب يا الإسلام في الفجر بها للحشر إعوالا على مصايبه، أطاعته قتلهم من لم يكن تقبل طاعات الورى إلا به. صوتك معه قتلتم الصلايات في محرابها، يا قاتليه وهو في محرايا، والصوم يدعو كل يوم صارخا قد نضحوا دمي على يا ثيايا يا قتلتم الصلاة يا في محرابها يا قاتليه وهو في محرايا أوالي أوالي أبو حسين ما تمم صياما يا إجا العيد وولاد يتم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور في الفرق بين التفسير والتأويل وفي علاقة الإمام علي بالقرآن تفسيرا وتأويلا وفي علاقة الإمام علي بالذكر. نأتي للمحور الأول، هناك عنوانان يرد في ألسنة المفسرين والمحدثين، عنوان التفسير وعنوان التأويل. ما هو الفرق بينهما؟ الدكتور نصر حامد أبو زيد في كتابه فلسفة التأويل في دراسة التأويل عند محي الدين بن العربي يقول لا فرق بين التفسير والتأويل، الفرق بين التفسير والتأويل اصطلاح متأخر، اصطلاح حادث، يعني لم يكن بينهما فرق في زمان نزول القرآن الكريم، بعدين جاء هذا الاصطلاح. ولكن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية وإلى الروايات الواردة عن الإمام علي عليه السلام نجد أن هناك فرقا بين عنوان التفسير وعنوان التأويل. لاحظوا، عنوان التفسير ورد في القرآن مرة واحدة في قوله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بينما عنوان التأويل ورد في القرآن 17 مرة في عدة آيات مباركات. والله لو شو تعدل قعدتك شوية يناسب المجلس. ما هو المقصود بعنوان التفسير وعنوان التأويل؟ عنوان التفسير في القرآن الكريم هو عبارة عن تحديد معنى اللفظ، اللفظ من خلال ظهوره اللغوي والعرفي يتحدد معناه. يعني مثلا أضرب لك أمثلة من القرآن الكريم، عندما نأتي إلى كلمة الروح، عندما يقول القرآن الكريم تنزل الملائكة والروح فيها، ما هو تفسير معنى الروح؟ هذا نسميه تفسير.
يعني ما هو المراد من هذا اللفظ؟ ما هو المراد من هذا العنوان؟ يأتي الإمام الصادق عليه السلام يقال له: هل الروح جبرائيل؟ قال: لا، جبرائيل من الملائكة، والقرآن قال: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح أعظم شأنا من الملائكة، وذلك قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا تفسير. عندما نأتي إلى قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، من هو الذي كان على بينة من ربه؟ ومن الذي يتلوه شاهد منه؟ من هو الشاهد؟ هذا يحتاج إلى تفسير، تحديد ما هو المقصود من هذين العنوانين. تجي إلى رشيد رضا في كتابه المنار في تفسير القرآن، يقول: الشيعة فسرت الشاهد بالإمام علي، وهو تفسير بالهوى، يعني من رأسهم جايبين هذا التفسير، بينما هذا التفسير وارد في كتب إخواننا أهل السنة، أن المراد بمن كان على بينة من ربه الرسول محمد صلى الله عليه وآله، وأن المراد بالشاهد هو الإمام علي. لاحظ الحافظ أبو نعيم بثلاثة طرق يروي عن ابن عباس عن النبي محمد: قال: أفمن كان على بينة من ربه أنا ويتلوه شاهد من علي بن أبي طالب. الرسول كان على بينة من ربه، يعني على بصيرة، كما ذكر القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. زين؟ ويتلوه شاهد من الإمام علي. ثعلبي في تفسيره والدر المنثور للسيوطي يرويان أن الإمام علي قال: لا توجد طائفة من قريش إلا وقد نزل فيها شيء من القرآن. قالوا: فهل نزل فيك شيء؟ قال: أما قرأتم قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟ فمن كان على بينة من ربه هو حبيبي رسول الله، وأما الشاهد الذي تلاه فهو أنا. هذا تفسير. عندما نأتي إلى قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من هم الأبناء؟ من هم النساء؟ من هم الأنفس؟ هنا نحتاج إلى تفسير. نرجع إلى الرواية: اتفق المؤرخون من كل المذاهب الإسلامية لما باهل رسول الله نصارى نجران خرج وبيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين وخلفه فاطمة وخلف فاطمة علي، وقال أسقف نصارى نجران: لا تباهلوهم فتهلكوا، إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها، فلا تباهلوهم فتهلكوا. إذن الأولاد حسن والحسين، النساء فاطمة ولم يخرج غيرها من نساء رسول الله، والنفس علي بن أبي طالب. يعني القرآن يرى عليا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. من نجي إلى التأويل، هذا التفسير تحديد معنى اللفظ الوارد في الآية. من نجي إلى التأويل، التأويل هو عبارة عن فك الشفرة. شلون يعني فك الشفرة؟ يعني الآن من تجي لمجموعة من الآيات القرآنية اللي تتناول كلمة التأويل. مثلا قوله تعالى كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يوسف كان ماهرا في تأويل الأحلام والأحاديث. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال العبد الصالح لموسى بن عمران عليهما السلام سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. عندما نأتي إلى قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. عندما نأتي إلى قوله تعالى هل ينظرون تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويل يعني فك الشفرة. بعض الآيات فيها رموز فيها شفرات لا يعرفها إلا أهلها. فك هذه الشفرات فك هذه الرموز يسمى عملية تأويل. مثل الرؤية إنسان إذا رأى رؤية في المنام الرؤية دائما هي مجموعة رموز. الرؤية فيها رموز لأشياء معينة. الخبير بالرؤية هو القدير على فك الرموز وربطها بوقائع معينة. التأويل فك الرموز فك الشفرات هذه تسمى عملية التأويل. تأويل الرؤية تأويل الآية تأويل المعنى. أضرب لك أمثلة على التأويل. مثلا عندما تأتي كلمة العرش في القرآن الكريم ثم الرحمن على العرش استوى. شنو يعني العرش؟ العرش رمز إلى شيء معين. العرش رمز إلى علمه وسلطته تبارك وتعالى. تجي إلى كلمة الكرسي كلمة الكرسي أيضا تحتاج إلى تأويل لأنها رمز. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا تحتاج الآية إلى تأويل لأنه ذكر فيها شفرة ذكر فيها رمز لمعنى معين. عندما تأتي إلى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفخ. الله لا يجيء لأن الله ليس جسم حتى يجيء. إذن المجيء رمز شفرة لمعنى معين. ما هو ذلك المعنى الذي يرمز إليه المجيء؟ وجاء ربك والملك صفا صفا يعني جاء أمره جاء أمره النافذ في يوم المحشر. وهكذا هذه تسمى عملية تأويل. لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام ربط التفسير بالسمع وربط التأويل بالعقل بالفطنة. ليش؟ لأن التفسير مجرد تحديد المعنى على طبق اللغة العربية والعرف العربي، بينما التأويل يحتاج إلى فك الشفرة، فهو يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى فطنة. لاحظ كلمات الإمام علي عليه السلام عندما يتحدث عن الفرق بين التأويل والتفسير، يقول: وليشحذن فيها قوم تجلى بالتنزيل، بالتنزيل يعني بالقرآن أبصارهم ويرمى بالتفسير مسامعهم. تفسير ينقدح حينما يسمعون الآية المباركة. ثم يقول في التأويل مخاطبا ولده الإمام الحسن: وابتدأتك بتعليم كتاب الله وتأويله. يعني التأويل يحتاج إلى تعليم يحتاج إلى علم لأنه فك شفرات ورموز. وابتدأتك بتعليم كتاب الله وتأويله. ويقول عليه السلام: اليقين على أربعة أركان: تبصرة الفطنة وموعظة العبرة وتأويل الحكمة وسنة الأولين. فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة. زين، بعد أن عرفنا الفرق بين التفسير والتأويل نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. في علاقة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وآله بالقرآن الكريم تفسيرا وتأويلا. الإمام علي ترب القرآن، الإمام علي نشأ مع القرآن، فهو الذي واكب القرآن تفسيرا وتأويلا، واكب كل آية، يعني لا يوجد صحابي واكب القرآن من أول آية إلى آخر آية كالإمام علي عليه السلام تفسيرا وتأويلا. لذلك أنت تجد من الوهن، تجد من الوهن والإجحاف إذا تراجع كتب المفسرين، زين، خصوصا عند إخواننا أهل السنة، شوف التفسير عن قتادة وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب اللي واكب القرآن كل آية، هو كتب القرآن، هو تعلم علوم القرآن على يد النبي صلى الله عليه وآله، تجد النقل عنه في هذه الكتب قليلا في تفسير القرآن وتأويله. لذلك الإمام علي أشار إلى هذه العلاقة بين القرآن وعلي، علاقة وطيدة. القرآن نفسه يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن مو متاح لكل أحد، في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من هم أهل الذكر؟ يقول في آية أخرى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للقرآن أهله، للقرآن من واكبه. لذلك يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: نحن أهل الذكر، نحن أهل العلم، نحن معدن التنزيل والتأويل. ويقول: ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرأني إياها وأملأها علي فأكتبها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها. وكان يقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم عن وقت نزولها ومكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها. ويقول ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وآله: أعطاني الله خمسا وأعطى عليا خمسا، أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليا جوامع الكلام، وجعلني نبيا وجعله وصيا، وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام، وأسرى بي الله إلى السماء وفتح له أبواب السماوات والحجب. عندما تجي إلى النساء، النساء عند كتاب خصائص أمير المؤمنين، ترى النساء مع أنه من علماء إخواننا أهل السنة، لكن لأنه كان يصدح بفضائل الإمام علي اجتمعوا عليه وداسوه في بطنه حتى قتلوه، لأنه كان يخبر ويحدث عن فضائل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. النسائي في كتابه خصائص أمير المؤمنين صفحة 166 ينقل عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده نعله، وسلم النعل إلى الإمام علي حتى يخصف النعل، كان منقطع يخصفه الإمام علي، يعني خيطه، زين. ثم قال: وإن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت أنا على تنزيله. مثل ما أنا دافعت عن القرآن، يجي واحد من بعدي يدافع عن تأويل القرآن. فقال فلان: أنا يا رسول الله؟ قال: لا. قال فلان: أنا يا رسول الله؟ قال: لا. قال: إذن من؟ قال: خاصف النعل. وأشار إلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. نجي الآن إلى شواهد. كيف نستشهد حتى من كتب إخواننا أهل السنة على العلاقة الوثيقة الوطيدة بين علي والقرآن الكريم؟ كيف أن عليا واكب القرآن تفسيرا وتأويلا؟ الآن أذكر لك عدة شواهد ذكرها المؤرخون والمحدثون في سيرة الإمام علي عليه السلام. تجي إلى هذه الشواهد التي تتحدث عن مواكبة علي للقرآن تفسيرا وتأويلا. لاحظ، رفعت إلى الخليفة امرأة حامل، قيل أنها قد زنت، جاءوا بها إلى الخليفة، أمر الخليفة برجمها، فقام الإمام علي عليه السلام وقال له: هب لك سبيل عليها، فأي سبيل لك على ما في بطنها؟ ما هي حامل، في بطنها إنسان، ما يجوز رجمها مع وجود الإنسان في بطنها. هب لك سبيل عليها، فأي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. زين، تجي إلى الشاهد الثاني: تزوج رجل امرأة من جهينة، قبيلة جهينة، فولدت له ولدا، بعد 6 أشهر من الزواج ولدت ولدا. طبعا هذا أمر غريب، يعني أمر نادر أن تلد المرأة بعد 6 أشهر فقط. فانطلق زوجها فجاء بها إلى الخليفة، قال: هذه بعد 6 أشهر ولدت، إذن هذا معنى أنها زنت قبل الزواج، فأمر بها أن ترجم. فبلغ ذلك الإمام عليا فسارع إلى الخليفة حتى وصل إليه، قال: ما تصنع؟ ليس ذلك لك، يعني الرجم ومن صلاحيتك أن تقيمه. قال: لماذا؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا سقط حولين 24 شهر من 30 شهرا، تبقى مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، والحمل 6 أشهر. فاعتذر الخليفة مما صنع. زين، تجي إلى وصية كتب فيها المتوفى ويتصدق عنه بجزء من أمواله، بجزء كتب المتوفى في وصيته ويتصدق عنه بجزء من أمواله. طيب كم الجزء؟ الجزء يعني 10، 6، 5، كم الجزء؟ من يحدد ذلك؟ جاء إلى الإمام علي، قال: الجزء هو 7، قسمها على 7، 7 هو شنو؟ هو الجزء. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى يقول: لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قسمها 7، جعل مقابل كل باب جزء، إذن الجزء يساوي 1/7. زين، أيضا جاء له بشخص أوصى أن يصام عنه حين من الدهر، صوموا عني حينا من الدهر. يعني شنو حينا من الدهر؟ شهر، شهرين، سنة، شلون يعني حينا من الدهر؟ من الذي يحدد ذلك؟ الإمام علي عليه السلام قال: يصام 6 أشهر. قيل: من أين عرفت؟ قال: من قوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذه الشجرة لا تؤتي أكلها إلا كل 6 أشهر. فعرفنا أن المراد بالحين شنو؟ 6 أشهر. عندما يأتي ويرد المضامين إلى القرآن الكريم، قال علي عليه السلام: من أعطى 3 أعطي 3، من أعطى الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية، ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة. قيل: من أين؟ قال: من قوله تعالى: من أعطى الشكر أعطي الزيادة، وذلك قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية، وذلك قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة، وذلك قوله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وذكر الرضي رضوان الله عليه في خصائصه قال أمير المؤمنين ثلاث خصال مرجعها على الناس، يعني أكو بعض الأفعال ترتد عليك بعاقبة سيئة إذا فعلتها، ثلاث خصال مرجعها على الناس في كتاب الله: البغي والنكث والمكر. قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. إذا تظلم شخص يعود الظلم عليك مرة أخرى، زين؟ وقال تعالى ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. لاحظوا اثنين من الصحابة بعد أن استلم الإمام علي الخلافة بايعاه، بعد البيعة دخل على الإمام علي البيت وقال له نريد من الخراج. قال لا أعطيكما من بيت مال المسلمين إلا إذا جمعت الناس فرضي الناس بذلك، فأبيا عليه. وأثناء الخروج قال نحن ما بايعناه بقلوبنا وإنما بايعناه بألسنتنا، يعني إحنا نقدر نتخلص من هذه البيعة التي بايعناه بها. فسمع الإمام علي ذلك فقرأ الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرا عظيما. زين. وقال تبارك وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن الإمام علي مع القرآن نوع من التوأمية، نوع من العلاقة الوطيدة بينه وبين القرآن الكريم. نجي إلى المحور الثالث من حديثنا، علاقة علي بالذكر، علاقة علي بالسماء. صلوا على محمد وآل محمد. من قرأ سيرة الإمام علي عليه السلام وجدها سيرة متميزة لم يحظ بها نبي ولا رسول ولا وصي ولا أحد. بدأ حياته ببيت الله وختم حياته ببيت الله. بدأ الحياة في الكعبة المشرفة على الرخامة الحمراء، ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها، والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. ويقول عبد الباقي العمري أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة. الإمام علي تربى في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد تحدث عن هذه الفترة، الفترة المهمة في حياته، أنه عاش طفل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والكبير بين الملايا أبتا أبا حزننا عليك عظيم فاتح عيون المرتضى وبطل ونينه والتفت لأولاده أصد لهم بعينه قالهم كلامي يا أولادي تسمعونا لازم حسن وحسين من بعدي يضيعوا جني بشبل الحسن فوق الفرش نايم بالسم جبده مقطعة وحول الفواطم والكل ذابت مهجته والدمع ساجم والحسن يتقلب واخوه حسين محزون بعد من الوصايا ها واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية اقولها لكم ها واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية مصيبة عزيز حسين برض الغادرية كني اشوف على الثرى طايح رمية من حوله الشبان بالغبرة يونو وتحسر يا ويلي صاحب النفس العطوفة وصد نده زينب وش يقول لزينب وصد نده زينب ودمعاته ذروفة جني أشوف جحايرة بوسطة الكوف ويا اليتامى على الهزل كلهم ينوحوا قالت أجل يا أبوي من وصيت بي بانت يا أبوي أول الذل علي عظم الله أجوركم فلما حان حينه قال أهل بيتي أستودعكم الله والله خليفتي عليكم هذا أخي جبرائيل ينتظرني وهذا حبيبي رسول الله يستقبلني وهذه أمكم فاطمة تنظر إلي أهل بيتي في أمان الله أهل بيتي في داعة الله لمثل هذا فليعمل العاملون كأني بكم وقد خرجت عليكم الفتن منها هنا وها هنا أما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشانا ظمآنا وأما أنت يا زينب فمسبية مهدية صرخت وضيعتا وابتا وعليا عظم الله أجوركم ثم قال بني حسن إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقايا كفن رسول الله فإن جبرائيل نزل من الجنة بكفن على رسول الله وقسمه أربعة أقسام قسم لجدك المصطفى وقسم لأمك الزهراء وقسم لأبيك المرتضى والقسم الرابع لك أيها المجتبى عجيب عجيب زينب تسأله أبا قطعت قلبي أبا تقول الكفن بس أربع أقسام تقول القسم الأخير للحسين: أخي الحسين أليس له كفن؟ قال: بني زينب تعزي بعزاء الله كأني به صريع على الثرى بلا غسل ولا كفن. عظم الله أجوركم ثم مد يديه ورجله وغمض عينه وخمد صوته وتوجه بوجهه إلى السماء وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد وإماما ضجت العائلة وأبتا ضجت الكوفة وسيدا. الله يساعد الأيتام، الله يساعد الأطفال. ها لما كفنوه بكفنه وأخرجوه على الناعش وخرجوا به من البيت وإذا بزينب وأم كلثوم تناديان في أمان الله. محلى الأب في العيد لا جمع أولاده ولبسهم الزينة على يا جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير الساعة طيب القلب وتصير عيشتهم هنية. وانتو يا زينب واحنا ابونا قبل عيد بتسعة سافر وخلانا يا وصرنا بعده وعيادنا راحت وصار العيد بالشام باكر الناس معيدة يا وإحنا بعزي. والله لقط العيد باكر وسط البرور وامشي ونادي وين داحي الباب مقبور واقعد على قبره وهل الدمع منثور وابكي على ابونا الذي عشنا بفيه ويلي وتهيج احزاني علي خطبه العيد باكر تمر الخلق كلها المسجد تريد ولا اشوف وياهم علي واحزاني تزيد ويدوب قلبي ولا يضل بي بقيه. قتلتم الصلاه في محرابها يا قاتليه. يا الله اللهم بحق هذه الليله المباركه احدى ليالي القدر بحق أمير المؤمنين وسيد الوصيين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم لا تدع لنا يا رب في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا كشفته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا خوفا إلا أمنته ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أفضل الأدعية في هذه الليلة الدعاء لولي الأمر، قوموا قائمين وادعوا بهذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل